الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الحديث عن اللطف في وجود الإمام، قال: ولعل إليه ويؤيده ما ورد في الحديث القدسي عنه تعالى أنه قال: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف، إذ يعلم منه أن الباعث على إيجاد الإنسان هو المعرفة الكاملة به تعالى، فليكن في كل وقت فرد بين أحد الإنسان يعرفه كما هو حقه، ولا يحصل ذلك في غير النبي والإمام، طبعا كما هو حقه في الحدود التي يطيقها الإنسان، وإلا كما توجد بعض الأدلة على هذا الأمر أنه لا يمكن أحد من خلقه أن يعرفه كما هو. يا من لا يعلم ما هو إلا هو، هذه القضية نسبية كما هو حقه من هذا الباب، يعني بالنسبة إلى معرفة البشر السطحية، معرفة البشر العاديين السطحية لا تتحقق المعرفة الحقيقية لله سبحانه وتعالى، ولا يحصل في ذلك، ولا يحصل ذلك عفوا، ولعل إليه ترجع الروايات الدالة على أنه لولا محمد صلى الله عليه وآله وآله عليهم السلام وآله عليهم السلام لما خلق الله الخلق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حواء ولا الجنة ولا النار ولا السماء ولا الأرض. وهذه الروايات كما ينبه الشارع، لعل هنا ينبه الله في موضع آخر، روايات مستفيضة، ويؤكد ذلك ما استفيض من الأخبار الدالة على أن الأئمة عليهم السلام علة غائية للخلقة، يعني الغاية من الخلق وجود هؤلاء. يبقى وجود الآخرين لابد يكون في طول هذه الغاية، لهذه الغاية التي من أجلها وجود الخلق، هذه الغاية تكون سبب في امتحان الآخرين وفي تكامل الآخرين وفي تكامل هذه الغاية نفسها، لأن النبي صلى الله عليه وآله بما له من دور لا يمكن أن يتم هذا الدور إلا من خلال المجتمع والظروف المحيطة به صلى الله عليه وآله. ومهما يكون طبعا هذا الأمر، مثلا لماذا لم يوجد النبي صلى الله عليه وآله وآله، لماذا لم يوجد في بداية مثلا خلق الدنيا قبل أن يوجد آدم عليه السلام، وأمثال هذا من الأمور التفصيلية، هذه تبقى مهما الإنسان يتأمل قد ما يقدر يوصل إلى تفسيرها الكامل، ولكن أصل وجود غاية، وجود هؤلاء كغاية لا نجد ما يمنعنا ما دام ورد في النصوص الشريفة، فلماذا لا نقبل؟ هل هذا منافي لقضية عقلية؟ هل هذا أمر مستحيل أن يخلق الله سبحانه وتعالى الخلق من أجل هؤلاء، لأجل هؤلاء، في محبة هؤلاء وإلى آخره؟ الغاية يكون توجد قبل المغيرة، عندنا غاية ومعنى. راجع بحث العلة الغائية ومرتبتها من العلة في الجزء الثالث من المطلق إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال العلامة المجلسي قدس سره: ثبت بالأخبار المستفيضة أنهم العلل الغائية، لاحظتم العلة الغائية تكون متأخرة من طبيعتها، أنهم العلل الغائية لإيجاد الخلق، فلولاهم لم يقل نور الوجود إلى غيرهم، وببركتهم والاستشفاع بهم والتوسل إليهم تظهر العلوم والمعارف عن الخلق، وتكشف البلايا عنهم، فلولاهم لاستحق الخلق بقبائح أعمالهم أنواع العذاب. الروايات التي تقول أن الأرض مثلا لو خلت من الإمام لساحت بأهلها، يعني توحي بهذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى يدفع البلاء ويدفع العذاب عن الناس بوجود الإمام بين الناس، وجود النبي صلى الله عليه وآله بين الناس، وإلى غير ذلك من شواهد الأخبار. وهذا إلى هنا إن شاء الله، هذا الأمر طبعا هو مفصل في حديث في خصوصية أن الأئمة أمام لأهل العقل. تذكرون ذكرنا فيما بذهني تبع خصوصية للأئمة صلوات الله عليه، من جملتهم أنهم أمام لأهل العقل. هناك فصلنا في هذا البحث بما فيه الكفاية إن شاء الله، وبينا من خلال الروايات الكثيرة المتعددة أن الله سبحانه وتعالى يرحم هذا الخلق مع كثرة ما يصدر منه من المعاصي. هذا الخلق يعني عالم الجن والإنس قدر متيقن، يعني في أي عالم من العوالم التي نعرفها لا يوجد من يعصي الله سبحانه وتعالى، من يتجرأ على معصية الله سبحانه وتعالى. في هذا العالم نجد كثرة العصيان، فهو هذا الأمر حد نفسه من ذر من بعيد، هو هذا يبعث على الاستغراب أنه إنما يكون هذا العالم هو الذي يعطي الله سبحانه وتعالى، إنما يعطي الله سبحانه وتعالى. لماذا الحي الإلهي؟ لأي مبرر؟ لابد أن في هذا العالم في المقدسات في الأمور عظيمة جدا تكون منشأ للرحمة الإلهية لهذا الخلق. فمن الطبيعي أن يكون من الذي لا يعصي الله، المعصومون الطاهرون المطهرون الذين هم في المراتب العليا من الطاعة، يكونون منشأ للرحمة الإلهية وحفظ أهل الأرض من أنواع الشر. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم تقريبا مضمون الآية ما ترك على ظهرها من دابة. لماذا لا يؤاخذهم بظلمهم؟ السبب ما هو؟ هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله، حسن ثم كان الله يعذبهم وأنت فيهم، يعني هذا بالنسبة للشخص رسول الله صلى الله عليه وآله، القضية منصوص عليها حتى في الكتاب العزيز. نعم، استغفاره هذا مناسب لما قلت لأن العذاب منشأه ماذا؟ منشأه الذنوب، فالاستغفار بعد يقلل من آثار الذنوب. لكن احنا ما نشهده العالم اليوم يضج بالذنوب بالجرأة والاستهتار بالعظمة الإلهية، اصلا اعتناء ما موجود. بعد الحديث في هذا المجال طويل عريض وواضح ان شاء الله، ما يحتاج الى ان ناخذ وقتكم في هذا المجال. اي رواية بلد فهل ما خلنا إلى بس نقرأ حسن. ويؤكد ذلك ما استفيض من الأخبار الدالة على أن الأئمة عليهم السلام علة غائية للخلق كما ورد نحن الذين بما يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبما يمسك السماء بما يمسك الأرض أن تميد بأهلها وبما ينزل الغيث وينشر الرحمة ويخرج بركات الأرض ولولا ما في الأرض منا لساخت بأهلها. ثم مضامين زيارة الجامع أيضا في هذا المجال أكيد قرأتم ما يدل على ذلك في الزيارة الشريفة. وورد من الناحية المقدسة بالخصوص من الإمام المهدي عجل الله فرجه على يد محمد بن عثمان وكيله: وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. فنفس وجود الشريف هو هذا من أعظم الألفاظ الإلهية على الناس. نعم أحسنت الاعتبار أنه هو خاتمهم فلا يوجد من أهل البيت فيما بعد الله يقدر يقول أنه أي تنفي من مهم أتأكد هذا الجانب أما تنفي يعني بحيث هذه الرواية نعتبرها معارضة لروايات الرسم ما بهذا الضبط. إني يعني هو يبين أنه الآن هو عليه السلام أمان لأهل الأرض، إني لأمان لأهل الأرض، يبقى ما بعده سلام الله عليه مثلا يصير رجعة أو مصير رجعة هذا بحث آخر ما يعني يأتي في محله إن شاء الله. خلاصة الأمر نفس هذه الوجودات الشريفة هي مبعث استقرار وأمان ودرع عذاب عن أهل الأرض، وهذا بنفسه من أعظم الأمر، من أعظم الأمر. إذا إحنا من نتمكن أن ندرك مثلا بشكل واضح الآثار مثلا آثار الهداية للإمام بالهداية التكوينية التي للإمام وما يشبه هذه الأمور من المفاهيم العالية، هذا الأمر كونه يدفع به العذاب الإنسان يفهمه جيدا، كون الإنسانية تستحق العذاب أمام الحوض في الواضحة بشدة جرأتها على الله. حتى قال بعض أساتذتنا يقول أنا من أستوضح من كثرة ما أستوضح شدة عظم المعصية حتى التي تصدر مني أكاد أعترض على الله سبحانه وتعالى لماذا لم أعترض، فما أبقى أستغرق في تفكيري بهذا الاتجاه العجيب بهذه الجرأة بهذه يعني الحالة. أصلا بعد مثلا الإنسان تصدر عنده معصية بعض الأحيان بعد 5 دقائق 10 دقائق هو يضحك مرتاح مستعد ولا كأنه طلب من عنده شيء، بعض الأحيان لا في أسوأ أصلا هو يتفاخر بالمعصية، يعني هذا قد إيه حالة جرأة على الله سبحانه وتعالى. طبعا لا يطيق أحدنا من لا يطيق بعضنا من بعضنا أقل القليل مما نرتكبه في حق الله سبحانه وتعالى في جنب الله سبحانه وتعالى. إحنا فيما بيننا لا يطيق أحدنا من الآخر ما نفعله في جنب الله. وبعضهم هل هناك مقايسة بين الخالق والمخلوق؟ مع ذلك الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا الحب، يحتاج مع الإله منشأ، ما هو هذا المنشأ في الحب؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي درع عنا ما نستحقه من أنواع العذاب والعقاب في الدنيا ببركة الأئمة صلوات الله عليهم أن يدفع عنا العذاب أيضا في الآخرة ببركتهم وبشفاعتهم صلوات الله عليهم. إنا لله إنا لله واحد واثنين بالآخر إن شاء الله يقتنع به، بس إن شاء الله الإنسان يكون قناعته قبل الندم والعياذ بالله. نعم وهذا كله بالنسبة إلى أصل وجوده. ثم إن تصرفه أيضا لطف، هذا سؤال الشيخ بالأمس أنه ليس فقط وجود لغة، الآن هو الشارع بدأ يشير إلى هذا الناحية. تصرف الإمام سلام الله عليه حتى مع غيبته هو تصرفه بنفسه لطف من لطف الله سبحانه وتعالى، سواء كان تصرفه ظاهريا أو باطنيا، وسواء كان في الإنس أو الجن أو غيرهما، لأنه قد يكون حتى في عوالم الملائكة أيضا أو العوالم الأخرى أيضا الإمام عليه السلام له تصرف فيها. نعم يعني احنا ما قلنا في مطلق الامان، حتى نقول انها النجوم هي صارت سبب الامان وليس هو سبب الامان، ثم هو ما يوجد مانع ان يكون هو ايضا امان لاهل السماء، هو تبين هالقضية ما نفى كون امان لاهل السماء، وانما مثل لهذا الامر الواضح انه كانه السماء متقومه بنجومها باستقرار السماء وعدم اضطراب مثلا اجرامها، متقومه بالنجوم الهائل اللي هي تحفظ التوازن في الجاذبية أو أمثالها، مثل الناس يقولون كان تفهم الجاذبية أو كان تفهم أمر آخر في يعني كون في منشئية كون النجوم أمان لأهل السماء، يوضح القضية يعني ما نفى كون أمان لأهل السماء، ولا إحنا أثبتنا هنا أنه كون أمان لأهل السماء بالخصوص. القضية قد يكون هناك عوامل غير السماء، غير يعني غير ما تشير إليه رواية أمان إني لأمان، غير ما تشير إليه هو أمان لها، يعني قضية ما صار مورد الحديث عنها. هذه الأمور بعد هي أمور مرتبطة بالنقل، يعني ما يقدر الإنسان يدركها بشكل مباشر، فإذا مرتبطة بالنقل بعد أن نتعبد ما يأتينا عن أهل البيت صلوات الله عليه. فإذا منع مانع عن ظهوره للناس بحيث يستر ويغيب فلا يضر بكونه لطفا من جهة أو جهات أخرى غير ما يبدو من لطفه منا في حال ظهوره، يعني القضية هذه شوية لاحظها بشكل أكثر توضيحا. الإمام الصادق عليه السلام كان لطفا شامل لكل الأرض الظاهرة فيما يتعلق بالتصرفات الظاهرية، شامل لكل أهل الأرض وشامل لكون محدودين، مو لكل أهل الأرض من الناحية الظاهرية، وكان مضيقا. الإمام الصادق عليه السلام حينما شوف القضية بعد أول لطفا في جانب التصرف الظاهري في علاقته بالأمة بشكل مباشر، هذا كان يشمل كل أهل الأرض ويشمل ناس محدودين، صحيح؟ لأفرض قد يقدر يخترق يعني أسوار السجين ويأثر بالناس من خلال كتاباته، من خلال توجيهاته، من خلال بعض الناس الذين ينقلون مثلا وصايا ولو شفاها، هذا مو محدود، لكن تبقى القضية في دائرة محدودة. فإحنا من نقبل اختصار هذه الدائرة وتضيقها في أصل المطلب، بعد ما مانع بأنه هاي دائرة تضيق بشكل أكثر لدرجة عالية وأن يكون عنده تصرف ظاهري عند عامة، هذا مو غير، لأن هو دور الإمام ليس فقط هالقيادة السياسية العادية للأمة. إحنا من أول إذا بالكم يوم اللي عرفنا الإمامة وفهمناها على حقيقتها بعد كل هذه المطالب بعد راح تكون طبيعية، أما إذا لا من أول فهمنا الإمامة على أنه هل حالة الزعامة والقيادة بالعجيب هو إذا القائد قائد شنو فائدة الوجود والناس هي بلا قائد بلا كذا، لأن هو من أول فهم ضيق. إحنا من أول تذكرون حتى نقل الشارع عن الشهيد المطهري يعني فقرة من كلامه هواية كانت مهمة وهواية كان يتحدث عنها، في أنه الإمامة ليست من فروع الدين، وأن إحنا حينما اختلفنا مع العامة أصل الاختلاف بدأ من حيث أنهم ينظرون للإمامة وكأنها شأن فرعي من شؤون الأحكام الفرعية يعني من فروع الدين، بينما نحن نفهمها فهما مختلفا، فأصل الفهم يكون مختلف، فمن الطبيعي جدا أنه تجد بعدين هم يستغربون عجيب يؤمنون بإمام غائب، شنو الفائدة بهذا الإمام؟ يردون مثلا يحولون أحزانهم يحولون آلامهم يبدي هو يفكر بعد من عندياته بعد يحولون مثلا اعمال من اجتهادهم الى فرد حاله باي شكل من الاشكال يحاولون انه يعلقون عليها هذا العمل ويربون انفسهم بها وكانه احنا عندنا فرد مشكله نفسيه ونريد نحلها من خلال هذا الامر وما كمان انه هو الامام بوجوده الشريف يسبب لشيعته فبالدرجة عالية من الأطمئنان من الثبات من التحمل من التأتي به وبصبره عليه السلام هذا ما نمنع من عنده أنه يكون على هذا البعد المهم في استقرار نفوس المؤمنين واطمئنانهم ولكن لا معنى لأن نفسر القضية وكأنه كل قيمة ما إلا من هذا الجانب لأنه من أول فهم الإمارة فهم مغلوط يعني إحنا ما نشترك معهم إلا بالمصطلح إلا بالألفاظ الأليف والميم والأليف والميم والهاء هذين أكثر من هذا بعد ما نشترك معهم وإلا من ناحية نفس فهم حقيقة الإمامة ومعنى الإمامة هم يتحدثون في جانب وإحنا هذا الجانب ما نجد إلا أنه شأن بطيط من شؤون الإمامة جانب القيادة الظاهرية ولهذا أئمتنا أكثرهم ما أغلبهم حتى من كانت له الإمامة الظاهرية كانت بظروف جدا عصيبة وبفترة جدا محدودة بحيث ما آتت هذه القضية كلها كما ينبغي لها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه شغلوا بحروب جدا داخلية ما بين يعني حتى قيادة الأمة ما بينت بالشكل الذي يرجى منه مع الأسف يعني هذا أكثر القضية مما يتحمل مسؤوليتها كل أولئك الذين شاركوا في هذا الأمر على كل حال يقول فإذا منع عن ظهوره مانع للناس بحيث يستر ويغير فلا يضر بكونه لطفا من جهة أو جهات أخرى فإن المانع يمنعه عن نوع من أنواع لطف أبعاد وجوده أما الأنواع الأخرى راح تبقى على حاجة هذا مضافا إلى أن تصرفه في الناس لا يتوقف جميع أنواعه عن حتى تأثير التصرف في الناس الظاهريين في عامة الناس في المجتمع الذي يتبعه الذي يدين له بالولاء والطاعة أو في أعدائه حتى تصرفه ما يستوجب دائما أن يكون ظاهرا لا هو بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من قدرات وإمكانات وألطاف من خلال هذه الألطاف بشكل مباشر بالإمكان أن يؤثر في أتباعه في أعدائه حتى مع غيره بل له أن يتصرف في بعض الأمور مع غيبته عن الناس قال العلامة الطبرابائي قدس سره إن وظيفة الإمام ومسؤوليته لم تنحصر في بيان المعارف الإلهية بشكلها الصوري فقط يعني يبين العلم التصوري لها أو يبين الحالة يعني يبينها بعلم حصولي فقط لا ما يشترط هذا ولم يقتصر على إرشاد الناس من الناحية الظاهرية فقط فالإمام فضلا عن توليه إرشاد الناس الظاهري يتصف أيضا بالولاية والإرشاد الباطني للأعمال أيضا هذه الأعمال بما فيها من بركات احنا مو عندنا من نفهم الروايات مرة نفهم الأمور كلها أمور تعبدية اعتبارية الله سبحانه وتعالى شاء مو أن هناك أسباب حقيقية وراء هذا النص احنا مو نقرأ أنه الأعمال إذا كانت بلا ولاية تبطل صحيح ما نولي في الناس بشيء كما نولي في الولاية بني الإسلام على خمس الصلاة والصيام والحج والزكاة والولاية وما نولي هذه الروايات بعضها قطعا صحيح مضاف إلى أنها استفاضت إلى حد لا يتمكن الإنسان أن يملك نفسه أمامها إلا أن يؤمن بها ويطمئن بها في أهمية الولاية واشتراط قبول الأعمال بالولاية هذا الاشتراط مجرد شرط اشتراط اعتباري يعني الله سبحانه وتعالى قرر شيء وهو أنه ما يقبل إلا بسبب إلا إذا ما أذهبك عند الولاية لو لا الولاية هي إلها أثر تكويني احنا من نتقبل القضية ان تكون بمنشأ يعني هي تعبر عن قضية اعتبارية الله سبحانه وتعالى اتخذ هذا القرار انه ما يتقبل العمل الا في حالة كونه صادر من الولاية. وليش ما نتقبل لا اكثر من هذا يعني تقبل كون الامامة والولاية لها دور تكويني حقيقي اكثر من كون احتمالها يكون انسب واكثر انسجاما مع هذه الروايات الشريفة. كيف يكون اكثر؟ يعني من يصير انشاء من يصير قرار مجرد انشاء اعتباري مو تكويني خارجي، واضح الفرق بين انشائي وخارجي صحيح؟ ما اسم اشكال بيانا. من يصير قرار مجرد انشاء وهذا ما الى قطع تكوين ما الى منشئ تكوين يكون اكثر من حال الاستغراق. اما لا اذا يكون هو هذا الامر حتى لو كان هو به حاله انشاء وفي حاله اتخاذ قرار الاعتبار مثلا حتى لو كان به هذه الحاله، هذه الحاله انها منشاها وجذرها التكوين الخارجي هذا يكون جدا اكثر تناسبا. مثل ما انت يؤمر بامر مره من اجل مجرد واحد هو انت امرك يريد يشوف مدى طاعتك ومره لا يؤمرك بهذا الامر لان هذا الامر هو يضمن هذا المامور به يضمن مصلحه تكوينيه حقيقيه وهذا يكون اكثر قبولا. احنا ما نريد نقول ما يقبل الانشاء والاعتبار، لا هو يقبل ما ياتي عن الله سبحانه وتعالى من خلال اوليائه رسله الائمه او اوصياء الرسل هذا مقبول. ما نريد نشترط القبول بس احنا شو نريد نعالج؟ نريد نعالج الجانب البعد النفسي في تقبل هذا الامر، والا القضيه هي تكوين المانع محذور عقلي ما موجود معنا صحيح؟ المحذور العقلي اذا ما موجود كل ما يطرق سمعك وهو صادر عن اهل بيت العقل لابد ان صحيح؟ هذا الشيء ينتهي معنا. المشكله انه في بعض الاحيان يصير عندنا اشكالات مو عقليه، هذا احنا دائما يصير عندنا اشكالات نفسيه يعني النفوس ما تتقبل هذا الامر، لماذا؟ لانه غريب. وان كان هو من اوضح الاشياء لكن في نفس الامر هو تصوره وهذا في الامر وايد عظيم موجود مطلق كذا، فيعني كيف؟ نحن نبقى الامور الغريبه نحاول نبعدها ونتخذ قرار ان لا نؤمن الا بالامر الذي نجد له نظيرا في حسياتنا، هذا يعني شيء يصير ايماننا يعني هذا نتيجه الايمان بالله سبحانه وتعالى والايمان بملائكته ورسله وكتبه والايمان بالغيب على الحاله التي القران ما اكثر ما مدح المؤمنين بهذه الحاله ان يصير عندهم هذه حاله الاستقرار والاطمئنان بالغيب، مو انهم بس الامور الحسيه الواضحه امامهم يؤمنون بها. فإذا كانت الولاية شرط قبول الأعمال، لماذا لا يكون هذا الولي هذا الإمام؟ لماذا لا يكون له دور تكويني في توصيل الأعمال ورفعها إلى الله؟ والعمل الصالح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. طبعا ما بيدخل في تفسير الآية بس قد يمكن أن نستوحي من الآية أنه هناك هذا العمل الصالح لا يمكن أن ينهض لوحده ليصل إلى الله سبحانه وتعالى ويحظى بقبول الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى ما يرفعه. فكلما كان الإنسان مواليا خاضعا ومذعنا قلبه متوليا ذات المعنى اللي فسرناه بشكل مفصل التولي اللي قلنا اكثر من مجرد الخوف، حاله التولي الكامل كلما يكون اكثر توليا هذا التوليه سيؤدي الى ان يحظى من الايمان بهذا اللطف الذي يرفع اعماله. كل ما يكون تولي اضعف او ما يكون عنده ولايه اعماله تكون هوائي شبه من هذا الكلام. مرة كان يجي اختار من عندي يعني طبعا يطالب بالدنيا. اما لا اذا ورد انه لا تقبل الاعمال الا بالولايه. وهذا صار من الواضحات المرتكزات في العقلية الشيعية بحيث اصبح ينظم اصلا في الشعر ويتعامل به كامر من بديهيات التشيع. فلو ان عبدا اتى بالصالحات غدا وود كل نبي ولنبي مرسل وولي الى اخره، ما نريد الان ان نطول الحديث. المهم اجمالا
يقول: فالإمام فضلا عن توليه إرشاد الناس الظاهر يتصف بالولاية والإرشاد الباطني للأعمال أيضا، وهو الذي ينظم الحياة المعنوية للناس ويتقدم بحقائق الأعمال. هذه الأعمال مو مجرد سلوك خارجي يتكرم ويتهي، لا، هذه الأعمال طبعا هذا ينسجم مع نظرية تجسم الأعمال. هذا القضية إن شاء الله من عارفة بحث المعارف أنه للأعمال حقائق، هذه الحقائق هي التي يسعد بها تكون منشأ لسعادة الإنسان في الآخرة ولشقاء الإنسان والعياذ بالله في الآخرة. فالذي يقول وحي أن هو رواية الولاية المانوية، يعني رواية دنيا الإسلام على خمس، ضعفها الدليل، والإمام أو الولي هو الدليل عليهم. الدليل مرة يفهمها بالمعنى الأصولي، يعني دليل يعني إثبات، مرة لا دليل بمعنى آخر، لا هو الذي يعقلك المعنى اللغوي للدليل، الدليل هو الذي يعقل بأنك في حالة الطريق الذي لا يمكن أن تشخص ما يوصل منه وما يؤدي إلى الضلال، فهو يأخذ بيدك وينقذك من ضلال الكبير، هو يأخذ بهذه الأعمال. وبديهي أن حضور أو غيبة الإمام الجسماني في هذا المضمار ليس له أي شيء، هذا من الناحية ما توجد أي علاقة. ولهذا ليس غريبا أن يؤمن بعض الناس بالإمام المنتظر عجل الله صادق في هذا العصر أكثر مما آمن كثير من الناس بالإمام الصادق أو الباقر في أيام ظهوره، لأن هو كان يتعامل مع الإمام الصادق أو الإمام الباقر كعال منصوص عليه من الله سبحانه وتعالى، يعني هو ميسهم من الإمام إلا هذه المنصب المحدودة الضئيلة فيه، ميسر عند حالة التقبل. أنت من سفر بعض الله تجد أنه بعض المؤمنين كانوا يتعاملون مع الأمين العشق بتعاملنا الآن مع مراجع الهدف، يعني هو مقدار احترام. الآن أنت تتصور نفسك إذا صرت بحضرة الإمام تشرفت بين هذه الإمام، شلون يصير حالك لك الوقت؟ هم الناس لا كانوا بشكل طبيعي، هذا يدخل عليه وهو مثلا مسلم والإمام ينبه، وهذا يدخل عليه وهو قبل قليل كان مرتكب لفرض معصية والإمام ينبه، وأمثال هذا ما يقومون أو يترسلون عنده أو يتحدثون ببعض ما مثلا ما لا يرضى به الإمام، أمثال هذا. يعني مثل ذلك الخضوع والاحترام المناسب، نعم عند بعض أصحاب العلم وخواص أصحاب العلم تجد حالات غير طبيعية غير متعارفة، غير طبيعية يعني غير متعارفة في ذلك الوقت. هي المفاهيم الإمام ما كانت مترسخة ولا واضحة، يبينون الأئمة يوضحونهم، لكن ما كانت هذه الحقائق ما كانت تستقر بشكل كامل في قلب كل واحد. طبعا ما نقدر نقول إن نؤمن بهذه الحقائق يعني ما صار عنده إيمان ولا حظ بمثلا بركات هذا الإيمان، لا، عنده درجة من الإيمان، لكن ما ضمن أن يصيب الدرجات ودرجات أكثر من هذه الدرجة. وهذه كلها ما دام القضية قضية ولاية وتولي أمور مشكك ليس من المتواطئ فيه مراتب، فكل ما تشتد كل ما يشتد ولاية الإنسان يتوليه للأئمة صلوات الله عليهم، هذا كل ما تقرب درجته من الله سبحانه وتعالى، كل ما تتشابك أعماله، كل ما تبلغ أعماله إلى درجة تكون أكثر يعني تحظى بقبول الله سبحانه وتعالى وتكون أكثر ثمرة وإنتاج في الآخر. ما دام احنا قبلنا انه من لا ولاية له عمل كل باطل، لا شيء، من له ولاية يكون هذا، فإذا الولاية هي فيها مراتب فطبيعي هذا راح يكون من الطبيعي جدا انه الأعمار راح تستعمل وتشتد، يعني قيمتها تشتد. كما انه عندنا عمل العالم، يعني شوف هذه المفاهيم كل ما تفتش في نظائره أصبح تجد أنه أقرب لأنه إنسان يقتنع ويقتنع. إحنا مو أبناء عمل العالم، بعض إحنا من العالم أفضل من عبادة الجاهل، لأن العلم ما هو العلم في روايات أهل البيت، هذا العلم الذي هو يحظى بهذه الخصوصيات تفرش الملائكة أجنحتها له كذا، هذا العلم لابد غير إحنا إنما يخشى الله من عبادة العلماء اللي يرتبط بالإيمان بالعلم القلبي، مو بس مجرد المعلومات الأصولية التي قد بعض الأحيان يصل بمن يعلمها وتعلمها أن يوظفها في حالة ضد ما علمها، يستخدمها مثلا للتكبر، يستخدمها للتطاول على الاخرين، يستخدمها للتكسب، يستخدمها للاستخدامات اللي هي ضد ما تعلمه تماما. هل يعقل انه هو هذا معنى العالم يعني الذي له تلك الكرامه؟ لو لا، القضيه لا، قضيه انها بعد قلبي، بعد ايماني. وهذا قد نضمن كل سنة الإنسان أكثر إدراكا واستقرارا في قلبه مطمئنا بولايتهم صلوات الله عليهم، ثم تكون درجة أكثر. كما أن كل إنسان يكون أكثر معرفة بالله سيكون عمل على أهمية أكثر. طبعا إحنا الآن نركز على الولاية، وإلا هي الولاية جانب من جوانب الإيمان، وإلا هو نفس معرفة الله سبحانه وتعالى والخشوع له والتعبد الكامل له والإسلام له، اللي هو مرتبط منسجم أقول تناسب فردي مع شدة معرفة الله وشدة التولي لخليفة الله، لأن هو هذا الخليفة بما أنه خليفة من الله، بما أنه ولي الله، بما أنه منصوب من قبل الله، هو كان على هذا المقام وصارت إلى هذه الخصوصية. فكل ما الإنسان يعرف الله سبحانه وتعالى أكثر راح يقدس الرسول أكثر، راح يقدس وصي الرسول أكثر وأكثر. كل ما تصير تضعف القضية بالتدريج ما في شكل مناسب وتضعف كل الأمور التي تعلقت عليها. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عنك. لابد أن نميز الناس، هل فإنك إن لم تعرفني يعني هذا متوقف على واحد من تبطل أخر، وأنه نتطور الله نغرب في هذا الجانب، نغرب في هذا المعنى، يعني نركز على هذا الجانب وننسى الجانب الآخر، جانب عظمة الله سبحانه وتعالى، ونصير عندنا أشبه بحالة التضخم في هذا الأمر، في أمر الولاية وحساسية وانفعالية وإلى آخره، ومبالغة واطمئنان بأنه قد راح يشفعوني وأنا مو محقولة وإلى آخره من هذه الأمور، بدون أن ننتبه إلى عظمة الله سبحانه وتعالى وعظيم ما اشترحه في حق الله، وأن هؤلاء العباد لا يسمعونه بالنور أنه وهم بأنهم يعملون. أنت إذا هو الله سبحانه وتعالى ما رضى عليك بعد شو معنى وقيمة الإمامة وقيمة الولاية وقيمة النبي صلى الله عليه وآله كلهم من الله سبحانه وتعالى، هو ما ظهر من مظاهر بطل الله سبحانه وتعالى. فإذا احنا فرطنا في جنب الله يعني ركزنا على هذا الجانب، هذا طبعا ممكن إلا في الحالات الحصولية، يعني بالعلم الذي يرسم بالأذهان يصير هنا إضراب هنا صحيح. أما لو كان هو علم حقيقي يوالي يحبهم بحب الله لهم، تذكرون هذا الأمر احنا ناقشناه بشكل مفصل في مسألة حب الأئمة، وأنه حبهم بين في توليهم ثم جانب التبري اللي يتبرع عليه، أخذناها في أواخر الحديث عن خصوصيات الأئمة صلوات الله عليهم، والمصنف يعقدها في الفصل المستقل والشارع أيضا يتحدث عنها بشكل مفصل. هذا صراحة صعب صور شنو معنى ما أصلاً ما أعرف شنو المقصود من أجل هذا صعب يعني صعب مقصود مو هو عند خير الصدر الموضوع نعم. قال والإمام عن طريق الباطن يتصل بالنفوس ويشرف عليها وإن بعد عن الأنظار وخفي عن الأبصار فإن وجوده لازم دائما وإن تأخر وقت ظهوره وإصلاحه للعالم. فحتى الإنسان يوصل إلى هذه الحقائق هو يخجل من نفسه إلى سنون ما التفت إلى داخل قلبين وأحس بأنه ليس للإمام المنتظر في نفسه إلا ما للإمام الصادق والباقر، يعني يتعامل معه تعامل غير الحي. طبعا من أكل أمه هو ما دام إلى هذا الدور المهم، وإحنا نتعامل معه كما نتعامل مع بقية الأئمة الباقين. بعض الأحيان الإنسان يظهر هذا الأمر على ثلاثات لسانه، يقول الإمام المنتظر ما موجود يعني حتى مو ظاهر، لأن هو يفهم الظهور ومعنى الوجود يعني ظاهر، هو هذا يعني حد فهمه للإمام هو كله مطلق في الظهور، أكثر من هذا ليس من الإمام، هذا معناه القضية هواية وايضا ضعيف يعني ايمانه وايضا ضعيف. لا اذا قد يوم واحد اتفت الى نفسه وصل الى هذه الحالة ولو في اتجاه لكن هو ضروري يراجع نفسه من جديد وينظم ايمانه مؤيد كثير ايمانه. بل اتمام الحجة به حتى في غيبته تتم الحجة به على المهم الدين. هذا الانسان ينتظر أن يكون أن يتهيأ العالم لظهوره والمتمردون لا يدرون العالم بالاتجاه الآخر. فهذا نفس انتظار له حرمة من الله سبحانه وتعالى. أنت تصور الواحد أنت ينتظر وأنت جالس في غرفة وهو خارج الغرفة أو هو جالس في غرفة وأنت خارج. هو ينتظر أنت تفتح الباب حتى هو يلتقي بك ويفيدك بالنتيجة يفيدك مو أنه مثلا يلتقي بك الآن يتعذب ويضرك لا بالنتيجة كلها فائدة ونفع وأنت لاهي عنه وساهي عنه أصلا ما نهتم به. هذه هواية إلحاد هواية صعبة على واحد يتصور هو معنا جد واحد يراجع نفسه أنه هو سيغلط يشوف نفسه مهمل شلون راح يغضب شلون راح يتألم شلون راح يعاطف ويحاسب لو كان هو على حق كبير على ذلك الشخص شلون راح يأنب يعاتب على أقل تقدير كما لو كانت الحالة طبيعية. فهؤلاء المتمردون بعد وقد يكون احنا في بعض يعني في بعض سلوكنا وبعض تصرفاتنا أيضا يعني نؤدي هذا الأمر ودعم نلقي القضية على الآخر على أن غيبته عن الناس لا يستلزم غيبته عن جميع أصحابهم بل له أن يظهر لبعضهم وإرشاده ويرشدهم كما ثبت ذلك التواتر من الحكايات الواردة في تشرفهم بخدمته وحل مشاكلهم واهتدائهم بهدايته كما لا تستلزم غيبته عن الجن من الخلق عن غيبته عن الإنس تستلزم غيبته عن الجن مع أنه إمام لهم فإنهم أيضا محدودون لوجوده. أنا كلها متقدمة هذه الإشارات قدمت في بداية صحة الإمام فيمثل فبمثل ما ذكر يظهر أن لطف وجود الإمام لطف مضاعف ولطف على لطف كما هو نور كما أن هو الإمام عليه السلام يظهر في هذا الأمر كما هو نور على نور وعليه. ففوائد وجوده في زمن الغيبة واضحة فلا وجه للقول أنه لا فائدة لوجوده بعدما غاب عن الناس وهذا أمر أشير إليه في الأخبار أيضا وإليك بعضها استعرض بعض الأخبار ثم بعدها نذكر.